نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، كل عام وأنتم بخير، ونرحب بكم في آخر حلقة ما قبل شهر رمضان المبارك من برنامج فتبينوا. شهركم مبارك، كل عام وأنتم بخير.
فإننا سنتحرك أيضا ضد الحوثيين.
أؤكد أننا قادمين على معركة التي ستخلص شعبنا من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية،
ولكن في هذا الأمر تحديدا نحن لا نتصرف بمفردنا.
فاليوم جاء دوركم أيها الأبطال،
ولذلك فنحن سنتصرف بقوة وتصميم ضد الحوثيين حتى وإن استغرق ذلك وقتا طويلا.
فكونوا جاهزين ومستعدين.
بقوة وتصميم ضد الحوثيين حتى وإن استغرق ذلك وقتا طويلا.
والأظرف من ذلك والأكثر سخافة وغباء هو تعليق بعضهم الآمال على المرتزقة. البعض قال لنتواصل للذين في عدن، يسمونهم هناك بالحكومة، أقصد المرتزقة الذين هناك، ولنطلب منهم أن يقاتلوا ولنحركهم ليقاتلوا. وهذه حالة غريبة جدا، إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام، والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، بل يحاولون أن يكتسبوا شيئا من العنتريات من أجل ما يقوم به العدو الإسرائيلي، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عن ما هو فيه من المشكلة وأن يقفوا هم لحمايته. والحالة بالنسبة له ولهم وبالنسبة للأمريكا أيضا، لأن هذا سيأتي الحديث عنه فيما يتعلق بالموقف الجهات الأمريكية، كما يقال في المثل اليمني، سقط مورم على منتفخ. المرتزقة يغلبون آمالهم على العدو الإسرائيلي ويتحدثون بإعجاب وتعظيم لما يفعله في سوريا، لما يفعله في لبنان، وما فعله في فلسطين، ويحاولون أن يقدموا عن تلك الصورة التي سقطت من زمان أنه العدو الذي لا يبغى. ثم إذا به هو يعلق الأمل عليهم أن يقومهم بالدور بالوكالة عن والنيابة عن، لكي يقوم ما قد عجز هو عن أن يقي نفسه منه، ولكنهم بكلهم فاشلون.
هجمات الحوثيين لا تشكل تهديدا لنا أو لإسرائيل فقط، بل للمجتمع الدولي ككل، فهم يهاجمون السفن في البحر الأحمر،
كما أن ما تقوم به يندرج في سياق العمل الدعائي لإيران، خدمة لمشروعها التوسعي وتمكينا لمخططات نفوذها وهيمنتها في المنطقة.
يعمل الحوثيون لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة برمتها. هذا الإرهاب يتم توجيهه وتمويله من قبل إيران ليضر بحرية الملاحة وموانئ الإقليم.
كما ناقش اللقاء الذي حضره محمد الغيثي،
انسجام تام، تشابهت المواقف والتصريحات. أن يغضب الصهاينة وأدواتهم فتلك مؤشرات الفاعلية والتأثير لعمليات اليمن، أما الحكم على المواقف فحصرا بيد الشعب الفلسطيني ومجاهديه.
وتحية للإخوة أنصار الله في اليمن الذين جعلوا البحر الأحمر وبحر العرب مياها محرمة على العدو الصهيوني ومن يسانده.
واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد، الذي دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر إلى حاضنته العربية، وقال للعدو أن حق التصرف القانوني والملاحي في هذا البحر لنا وليس لكم، ولن يكون لكم إن شاء الله. ألا قد بوركت هذه السواعد المتوضئة المباركة، ونشد على أيديكم فاستمروا على بركة الله.
كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله، إخوان الصدق الذين تجاوزوا البعد الجغرافي وغيروا من معادلة الحرب والمنطقة، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
لأن الأمريكي سيسعى خلال المرحلة القادمة على أن يفرد الشعب الفلسطيني من جديد، وأن يخلخل وضعه الداخلي، وأن يصفي القضية الفلسطينية، مع أنه في نهاية المطاف سيفشل، لأن هناك وعد إلهي بزوال ذلك الكيان الإجرامي، وكيان مؤقت زواله محتوم في الوعد الإلهي الذي لا يتخلف ولا يتبدل. ولكن العدو يسعى إلى أن ينفرد، سيتحرك قطار التطبيع من جهة، الحملات والهجمات الدعائية، المحاولات لإغراق الشعوب في الفتن والأزمات لتنسى فلسطين، هذا هو الهدف، لتنسى فلسطين، لإفراد فلسطين.
على أنقاض ودماء الفلسطينيين يبشر الصهاينة والأمريكيون بتغييرات هائلة تحدث في المنطقة، تقترب معها المملكة السعودية من نادي المطبعين في اتفاقات معلنة بعد أن أطاحت سياسة ترامب بلازمة أمريكية سورية مزمنة عنوانها حل الدولتين، نهض فوقها سابقا تطبيع بعض العرب مع الكيان المؤقت، ولم يعد متوفرا أن تتستر بها الرياض في مشوار هرولتها نحو الحضن الصهيوني ومزاحمتها الإمارات السباقة على من يخدم العدو أكثر ويسهل تنفيذ أجنداته أكثر في المنطقة وبشكل أكبر، كما عبر قرقاش بلسان وهوى غير عربي. يواصل أيضا مشاركة السعودية التآمر ضد اليمن والانصياع لضغوط أمريكية تعطل خارطة الطريق نحو السلام في اليمن، كما صرحت من جديد خارجية الجمهورية اليمنية وقد توجت ذلك برسائل من النصح اليمني.
لقاء عسكري رفيع المستوى يجمع الأمريكي والسعودي هو الأول على مستوى المسؤولين والتنظيم. السعودية شريك ذو أهمية عظيمة للولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أثناء استقباله نظيره السعودي خالد بن سلمان في واشنطن. في جدول اللقاء رفيع المستوى تتربع ما أسماه اللقاءات بالتهديدات اليمنية في أولوية جدول الأعمال بين الطرفين، ضمن نقاشات استفاضت وفق المصادر لتشمل محور المقاومة ووضع سيناريوهات مواجهة، وعلى رأسه التحدي اليمني بما يمثله تنامي قدرات القوات المسلحة اليمنية. ووفقا لبيان البنتاغون، فقد تعهد هيكسيث بالتزام بلاده بالتعاون مع من وصفهم بالشركاء للقضاء على قدرات من أسماهم الحوثيين. وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تقدم واشنطن الدعم للسعودية في حال تعرضها إلى اعتداء، قال هيكسيث إن الأمر سيشكل محور بحث خلال اللقاء. ومن اللافت بحسب مراقبين أن تكون زيارة وزير الدفاع السعودي هي أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي بعد تنصيب ترامب، ما يشير إلى نية الطرفين للإقدام على تصعيد عسكري تزداد مؤشراته في المنطقة. وكان نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي كريستوفر غريدي أجرى مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض الرويلي الاثنين في البنتاغون. وخلال الاجتماع العسكري نوقشت ملفات أولها التهديد اليمني المستمر والتطورات في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الطرفين، إذ أكد غريدي في اللقاء التزام بلاده بأمن المملكة. ومن بين الملفات التي نوقشت في الزيارة مستقبل قطاع غزة، فيما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي والملك الأردني والرئيس المصري إلى الاجتماع في الرياض الجمعة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإعلان اتفاق التطبيع بين السعودية والعدو الإسرائيلي في أعقاب وقف إطلاق النار، والحديث عن خطط أمريكية لتهجير سكان القطاع على أن يسجل التطبيع كإنجاز للعدو والإدارة الأمريكية الجديدة على حساب الدم الفلسطيني. إلى ذلك كانت الحرب الروسية الأوكرانية ضمن الملفات التي نوقشت في الزيارة، بعدما استضافت المملكة مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الحرب واستعادة العلاقات الثنائية. وكان الرئيس ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى قد طالب الرياض بالدفع مقابل الحماية الأمريكية التي لم تستطع تحصين السعودية من العمليات اليمنية النوعية. ومع وصوله للرئاسة مطلع العام الجاري عاد ترامب ليكرر مطالبته للسعودية بالدفع من جديد، وربما الدفع بها للانخراط في عمل عسكري أوسع وفق معطيات اللقاءات العسكرية المكثفة بين الطرفين.
تتعدد الدفعات القتالية المتخرجة على قدم الجهوزية. هذه المرة هيئة التدريب في القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة من القادة والضباط من دفع شهيد الإسلام والإنسانية، رفضا لمؤسسة الجيش في مختلف تشكيلاته. يشارك الحفل عضو المجلس السياسي الأعلى ووزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، وتتويجا للاحتفاء بالجاهزية تأتي الرسائل سياسية وعسكرية.
ومن بين هؤلاء الأبطال لنقول للعدوان الأمريكي السعودي على بلدنا يكفي تفتيشا للسفن، يكفي الحصار على بلدنا، نحن لن نقبل بما يستمر اليوم. وهناك أيضا ندرس الخيارات بعد أن وصلت إلينا الرسائل من السعودية بأنها ربما تشترك في حرب على بلدنا. لسنا لقمة سائغة.
وفي مشهد متكامل بين الإعداد والتعبئة تأتي رسائل القوات المسلحة مكملة لتحذيرات القيادة، تأكيدا وتجديدا على مبادئ الإسناد المعلنة وثوابت صنعاء الجامعة لقضايا الأمة الواحدة.
لقد أثبت اليمن بقيادته الحكيمة وشعبه العظيم وقواته المسلحة أنه ركن أساسي في معركة المقاومة المشروعة ضد الصهيونية العالمية وكل من يقف خلفها. هذا الموقف ليس مجرد رد فعل، بل هو إعلان واضح بأن اليمن لن يتراجع عن دعمه لإخوانه في غزة وفلسطين، وسيظل درعاً واقياً للقضايا العادلة، مدافعاً عن المقدسات الإسلامية والعربية بكل ما أوتي من قوة.
الأمريكي عندما ورط نفسه في المساندة للإسرائيلي وأعلن عدوانه على بلدنا، هل نجح؟ هل حقق نتيجة؟ إنما خسر. أصبحت سفنه تضرب، التجارية منها والعسكرية. وأنت عندما تورط نفسك لن تؤثر على موقفنا، لكن ستخسر بأكثر من خسارة الأمريكي، لأن ما لديك أنت مما هو قريب منا. الأمريكي كان الذي يقرب منا هو سفنه التجارية وسفنه الحربية، وكانت تستهدف. لكن أنت لديك الكثير الكثير مما يمكن أن يستهدف وأن يلحق بك أبلغ الضرر وأكبر الضرر. ولن تخيفنا تهديداتكم. نحن عشنا الحروب، عشنا المعاناة، عشنا الأحداث، ما يهمنا هو القضية العادلة والموقف الحق. ثم ما كان فليكن. عندما نكون في الموقف الحق والقضية العادلة والتصرف الصحيح الذي لا بد منه، نحن لا نتصرف بتهور ولا تصرفا أهوجا ولا عابثا، نحن نعمل ما ينبغي أن نعمل عند الضرورة القصوى. كم بعثنا من رسائل تنصح السعودي وتحذره، اتركنا وشأننا، نحن في حرب مباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. تفرج، ارقص ما بدا لك، إعلامك يطبل لهم، يشيد بهم، يؤيدهم. التصريحات السياسية من وزير الخارجية ومن غيره انحرفت إلى حد كبير وأصبحت تردد نفس المنطق الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني تجاه العمليات في البحر الأحمر.
إن لم تكن الصورة قد اكتملت عند من يهمه الأمر في الإقليم، فإن صنعاء تذكره بفشل أمريكا عن حماية ملاحة العدو وعن نتائج الاشتباك مع السفن الحربية الأمريكية في المسرح البحري التي لم تغير من موقف اليمن المساند لغزة والمناصر للشعب الفلسطيني، بل ثبتته طرفا فاعلا ورئيسيا في معادلات المنطقة. ومن هنا يردد اليمنيون: مع فلسطين نحو الطوفان.
بعد أن وضعت الحرب على غزة أوزارها وانتصرت المقاومة، تأكد أن جبهة الإسناد كانت من أبرز عوامل هذا النصر.
ما يحصل في الفترة الأخيرة منذ 7 أكتوبر، من أحداث 7 أكتوبر، وما يقدمه اليمنيون في إسناد جبهات المقاومة وتشكيل جبهة مركزية في المنطقة لإضعاف وإرباك العدو وكل القوى المتحالفة معه، أصبح مبعث للفخر، أصبح مبعث للتفاخر وللتباهي به، واعتبار أن من الضعف يمكن أن تصنع القوة.
ترى النخبة التونسية أن المقاومة اليمنية برزت على مراحل وتصاعد دورها وتطورت آلياتها حتى باتت الرقم الصعب الذي أرعب العدو.
المقاومة واحدة ومصيرنا واحد، وبالتالي نعتقد ونثمن حقيقة الدور اليمني الذي لعبته واللي فاجأ حتى الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي. تعرف اللي لقاه صعوبات كبيرة في التصدي لما قام به اليمن.
اليمن ليست فقط مهد الهجرات العربية وأكثر الشعوب العربية لديها جذور يمنية على الأقل بالنسبة لقيادات القبائل الكبرى، ولكن اليمن هي كذلك رمز للدعم العربي للإسناد القضايا العادلة في المنطقة ولقضايا التحرر الوطني.
استخدام الصواريخ الفرد صوتية والمسيرات التي ضربت حتى أم الرشراش ومطار بن غريون أرعبت قلب الكيان.
صراحة كانت المقاومة اليمنية مفاجأة سارة في هذا العدوان على إخواننا في فلسطين وإخواننا في لبنان. كانت مفاجأة سارة لأنها أظهرت قدرات عسكرية لم يكن أحد يتوقعها، يعني صواريخ فرط صوتية، طائرات مسيرة في قلب تل أبيب.
إلى جانب الدور العسكري البارز للجيش اليمني، تعتبر النخبة التونسية أن المقاومة أحسنت لعب ورقتها الاستراتيجية عبر عمليات البحر الأحمر وتعطيل كل مصالح العدو الاقتصادية.
هذا الحوثي المندفع اللي اعطاه درس للعالم أن حاملات الطيارات والبطش الأمريكي والعربدة متاع ترامب لا تساوي شيء أمام القرار الأخلاقي والإنساني الذي سيظل درة في جبين الإنسانية رفعها الحوثي وضرب بها عمق، معناها يعني البطش الأمريكي، وخلاه يتسلل هاربا من البحر الأحمر، وخلاه يهرول سريعا للبحث على وقف لإطلاق النار.
وخلص التونسيون إعلان الإنجازات الكبيرة للمقاومة كانت حاضرة أيضا على طاولة المفاوضات كعنصر رعب يخشاه العدو إذا ما استمر في حربه.
ينظر التونسيون بعين الرضا لإنجازات المقاومة اليمنية باعتبارها كانت المفاجأة السارة في الحرب على قطاع غزة، ذلك أنها مثلت العنصر الأقوى والأهم في جبهة الإسناد للمقاومة الفلسطينية.
من حيث لم يحتسبوا باغت الفدائيون الفلسطينيون الأعداء الصهاينة، وفي مساحة جغرافية ظنوها مانعة عنهم ضربات أحرار هذا الشعب العزيز. فأين الموساد والشاباك؟ وأين الجنرالات والكوماندوز؟ ها قد عاين الجميع عينة من ثأر قادم يترصدها من كل حدب وصوب، وهو آت لا محالة.
كما كان متوقعا من جهتين، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق غزة بانسحاب إسرائيلي منقوص اقتصر على نتسريم من دون صلاح الدين، ومن جهة أخرى من دون الدخول في تفاوض المرحلة الثانية، فضلا عن نسبة أقل من 50% لمجمل ما اتفق على دخوله من مساعدات. هكذا هي إسرائيل دوما المتعنتة في القبول، وإذا قبلت تدخل في شياطين التفاصيل إلى حد أنها احتسبت عدد الشاحنات التي أدخلت الخيام على انتقاصها ضمن العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات، وليس كأنها بند وحده في الاتفاق. لكن في المقابل استطاعت المقاومة تسجيل ما أمكنها من إنجازات لتخرج جبرا عن إسرائيل نحو 1700 أسير فلسطيني، وعدا وتوعد الاحتلال كثيرين منهم بأنهم لن يروا نور الشمس في حياتهم مجددا. صحيح أن الدفعة السابعة من الأسر الفلسطينيين المحررين شهد الإفراج عنها ارتباكا كبيرا وتأخيرا، لكنها كانت الدفعة الكبرى بين المفرج عنهم ووصلت إلى 620 أسيرا. لكن القضية الأهم أن المقاومة لا تزال تحتفظ في جعبتها ب 59 أسيرا إسرائيليا هم ورقة الضمان في الأيام المقبلة. في نتيجة المرحلة الأولى التزمت المقاومة ما عليها بزيادة فيما أخلت إسرائيل وماطلت وخرقت وقتلت، وهذا حتى بشهادة الوسطاء ما عدا دونالد ترامب مع إدارته. لكن يمكن القول إن هذا الاتفاق له ما له وعليه ما عليه، وعلى الأقل أوقف حمام الدم الفلسطيني في غزة قرابة شهر ونصف بانتظار النتيجة النهائية له.
هذا اليوم الذي فرح فيه الناس بإطلاق سراح كل من الأسرى، قبل كل شيء نتوجه إلى كل أهلنا في غزة من الأطفال والنساء والمقاومين جندا وقادة، وإلى تراب غزة بالتحية. ومهما كانت الكلمات والمعاجم فإنها لا توفي أهل غزة المقاومين الشجعان.
خليه معانا
أي كلمة لا توفيهم حق.
احنا المردام حرة بجنين والله صراحة. احنا اول شيء انه صدمه وما كانوش مهيئين هيك ابناء شعبنا، كانوا محينا انه الشعب منهار والوضع صعب، واحنا اصلا لنا 22 يوم بالمرض موجودين في عوفر، ونكلوا بينا بين البوستات وضرب واهانات وانا المرض تقريبا منهائي، يعني ظهري بوجعني. الله يسلمك والله.
صورة الأسير الإسرائيلي بمخيم نصيرات بعدها عم تتفاعل على مواقع التواصل. شاب ثلاثيني ضاحك لحظة إطلاق سراحه يقبل جبين مقاتلين ملثمين أمام كاميرات العالم. مش أول مرة بنشوف العلاقة الإنسانية القوية اللي نشأت بين الأسرى والمجاهدين بغزة، بس هالقد الأسير واضح قديه ممتن للرجال اللي أحسن معاملته وقدروا يطعموه ويشربوه ويحموه سنة ونص في جحيم غزة. هذه صورة النصر. عسكريا إسرائيل ما حققت أي إنجاز غير الدمار والقتل، وبعد المقاومة مسيطرة على القطاع. أخلاقيا العدو انهزم وأظهر وجهه الحقيقي، وهلأ انهزم على جبهة الإعلام بالضرب القاضي. يا ضيعان المليارات اللي انصرفت لمنع وصول الحقيقة وتزوير الرواية وتشويه صورة المقاومة. خبرونا أنه أهل غزة مش بشر وذبحهم حلال، ويا ويلك إذا بتقول غير هيك. الصحافي الأمريكي علي أبو نعمة توقف 3 أيام بسويسرا من دون أي تهمة. الصحافي البريطاني ريتشارد ميدهرست اقتحمت الشرطة النمساوية بيته وصادرت كل معداته. شو التهمة؟ الانتماء إلى حماس. إدارة البي بي سي سحبت الوثائق الوحيد اللي أنجزته خلال الإبادة عن مآسي أهل غزة بعيون طفل فلسطيني. قال هيدا بروباغندا لحماس. الحصار الإعلامي الغربي لحد اليوم كان شبه مطلق على الشعب الفلسطيني. ممنوع تظهر عدالة قضيتهم، ممنوع تظهر إنسانيتهم. هودي إرهابيين ووحوش بشرية، وإبادتهم مشروعة وضرورية. فجأة بيطلع لك هيدا الأسير ليشهد أنه الوحش والمجرم والإرهابي هو إسرائيل وكل الغرب اللي سندها. بتتذكر السؤال الفظيع اللي كانوا يبتزونا فيه هن ونزلين فينا دبح؟ Do you condemn Hamas؟ لا عيني، I don't condemn Hamas. حتى الأسرى الإسرائيليين مش بس ما بيدينوا حماس وعم بيبوسوها كمان.
يبدو أن اعتداءات العدو المنفذة في البلدين الأخيرين من أرض الشام وسط رفض اللبناني الرسمي بارد ودس الجماعات المسلحة رأسها في الرمال أسهم في تحريك الاندفاعات الغرائزية الصهيونية، لكن ذلك لن يفرغ رعب وجود دائم يستوطن هؤلاء كما هو شأن كل المحتلين عبر التاريخ. ناهيك أن هذا العدو محكوم عليه بالفناء وستطويه عن الوجود سواعد رجال وعد الآخرة، وفي طليعتها بفضل من الله سواعد فرضت خسائر فادحة على أسطول الدرونز الأمريكي في شهور معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وهذه مفتوحة حتى التحرير والعودة، ولينصرن الله من ينصره.
شو رح يعمل الرئيس الشرع مع نتنياهو إسرائيل؟ بالوقت اللي كان في نتنياهو عم يثبت احتلاله للأراضي السورية ويمنع قوات الدولة من دخول ثلاث محافظات بالجنوب هي القنيطرة ودرعا والسويدة، كان مراسل قناة 12 الإسرائيلية إيطاي أنجل عم يبرم بنص دمشق ويصور وثائق من قلب مراكز الجيش السوري القديم، وحرفيا عمل وثائق وجمع وثائق وسديات من قلب المراكز يلي تركها الجيش القديم يلي مفترض أن الجيش الجديد يستفيد منها أو على الأقل من الأسلحة يلي موجودة فيها، إنه بدل ما يفرجوا على إسرائيل.
ممكن يكون سلام في الشرق الأوسط
إن شاء الله. إن شاء الله نحن دعاة للسلام.
نتنياهو هدد الجيش السوري وحذره من المساس بالدروز بالجنوب، ورد الرئيس السوري كان متواضع شوي، اجتمع بقيادات الدروز بالقصر الجمهوري من دون أي تحرك ميداني. وبالوقت اللي بعد الدولة لهلا ما استجمعت قواها وعم تقول إنه أولوياتها هي بعد اقتصادية لهلا وما قادرة أنه توقف بوج وحش اسمه نتنياهو، هالشي ولا تجاهل وإن كان عن ضعف لكل شيء عم بصير بالجنوب السوري. حتى العسكر بالقوات السورية مستحي يرد على هيك سؤال من حدا بعده جيش ومحتل له أراضي لهلا.
فيش مشاكل مع إسرائيل؟
بس الرد تولاه الشعب السوري، بلش بتحركات للمطالبة بطرد الصحافة الإسرائيلية وليس انتهاء بمظاهرات حاشدة ضد تصريحات نتنياهو للمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي. هالتحركات والمظاهرات بعدها لهلا سلمية، أقولكم معقول نشوف مقاومة شعبية سورية لتحرير أراضي الجنوب في حال ما قدرت الدولة تواجه؟
عندما نذهب إلى نصرة الحق سيسقط لنا شهداء، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب. وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو، لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام ألسنا على الحق؟ إذن لا نبالي بالموت.
يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وهي الحلقة الأخيرة ما قبل شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. معنا على الهواء مباشرة الضيف العزيز الأستاذ صالح بينون الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى. مرحبا بكم سيدي الكريم، كل عام أنتم بخير.
أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباح جميع الأخوة المستمعين لبرنامج فتبينوا عبر إذاعتكم التي تعتبر صوت أحد الأصوات الحرة التي توصل الكلمة إلى جميع المستمعين. وفي البداية نهنئكم ونهنئ سماحة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وقيادتنا السياسية وجميع أبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر والتمكين.
نعم، بالخير واليمن والبركات جميعا. سيد الكريم، بداية الأوضاع السياسية ما لها وما عليها وما يحدث من يمكن الكيان الإسرائيلي يفرح بقضم أكثر المناطق السورية، هناك ترحيب مفتوح أن إعلام العدو يكشف عن لقاء يهود أمريكيين بعناصر من حكومة الجولاني كما تسمى المدعو أحمد الشرع. هذا الترحيب وهذا التعاطي مع الأمريكي ومع الإسرائيلي من قبل الحكومة الجديدة في سوريا والتي قالت أنهم تحرروا بعد ما كان الأسد جاثم على الحكم، يعني ما بيقولون أنه محور المقاومة كان مع الأسد وكأن الأسد قد كان الرجل الأول المدافع عن محور المقاومة. كيف تقرأ هذه الجزئية وكيف تقرأ هذا التدخل الإسرائيلي والضرب الإسرائيلي على سوريا دون حراك لهذه الحكومة اللي بيقولون أنها حرة مستقلة ذات سيادة؟ كيف تقرأ هذه الجزئية من هذا الصراع العربي الإسرائيلي؟
يا سيدي الكريم، ما يحدث في سوريا حاليا هو تجسيد عملي على الواقع للمخطط الإسرائيلي في المنطقة. المعروف أنه أحمد الشرع ما يسمى بالجولاني هو أحد عناصر الموساد الإسرائيلي الذي قام بتربيته وقام بتدريبه منذ وقت سابق، ودعم بالانضمام بضمه ضمن المجاميع التي مجاميع داعش التي كان يستجلبها من جميع أنحاء العالم للقتال في سوريا منذ 2011 وما قبلها. ودعم بتدريبه مع مجموعة من العناصر وتسليحهم ونقلهم إلى سوريا واستخدمهم في فترة ما يعني 2011 أيام ثورة الربيع العربي، وناتلاها من أحداث. ومعروف أنه يد إسرائيل ويد أمريكا في سوريا.
نعم، وما قبلها أيضا كان المسؤول عن تفجيرات العراق وما حدث في العراق.
نعم، وأحداث كبيرة كان يقوم بها وعمليات وتارة باسم القاعدة وتارة باسم داعش وتارة باسم النصرة وتارة باسم الجيش التحرير وتارة باسم كذا،
صناعة أمريكية. نعم،
أوصله إلى رئاسة سوريا. ما حدث خلال الفترة القصيرة التي يعني تولوا فيها سوريا هذه المجموعات التكفيرية وهذه العناصر التابعة لداعش وللقاعدة، لم يحدث في المنطقة بشكل عام وإنما من قبل يعني. وما يعني الأراضي التي قد أخذها العدو الصهيوني سلاما بسلام دون أي قتال ودون أي مقاومة من أي لا من الدولة أو الجيش السوري ولا من أي مجاميع أخرى، هذا هو تنفيذ للمخطط الذي تريده إسرائيل للبقية الشعوب والبلدان العربية وخاصة بلدان الطوق المحيطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. المعروف أنهم دخلوا الآن هم على مشارف دمشق، لا يوصلهم بينهم وبين دمشق إلا كيلومترات، بعد أن قام العدو الإسرائيلي بتدمير جميع القوات السورية في 3 أيام. الجميع يعلم أنهم قاموا بضرب بتوجيه ضربات لمنصات الصواريخ، للدبابات، دمروا أكثر من 2000 دبابة، للمحابط الطائرات دمروا فيها عشرات الطائرات، لمجرات الجيش، قاموا باغتيال العلماء، قاموا باغتيال كبار الضباط وملاحقة كبار الضباط، وللأسف كلها تنفذ بأيادي سوريا بجنود ما يسمى الشرع وجيش التحرير وما إلى ذلك. هذا هو المخطط الإسرائيلي الذي تفتخر وللأسف الآن أن إسرائيل أنها تقوم بتنفيذه في المنطقة وبداية في سوريا.
نعم.
وسوف يحدث لا سمح الله في بقية البلدان العربية إذا لم يكن هناك مقاومة حقيقية للعدو الإسرائيلي وللتوسع الإسرائيلي.
نعم.
هذا مخطط مكشوف وواضح.
نعم.
وأصبحوا الآن سوريا يعني مسرح لإسرائيل تسرح وتمرح فيها كيف تشاء.
نعم. التصريحات لنتنياهو وحديثة أن الجنوب السوري سيكون منزوع السلاح بالكامل ولن يسمح بدخول قوات سورية إلى منطقة جنوب دمشق وأنه سيظل في جبل الشيخ ولن يتزحزح، يعني وسائل إعلام يعني بتعتبر نفسها أنه في مقدمة الصفوف للدفاع عن سوريا وما إلى سوريا، تجاهلت هذا الخبر وتجاهلت حق نتنياهو وتصريحات نتنياهو بشأن سوريا، حتى أيضا تصريحات صهاينة مسؤولين كما يعتبرون أنفسهم أنه سيظلون في سوريا لن يتزحزحوا من سوريا، سيسيطرون على المناطق على جبل الشيخ على مناطق كثيرة، سيسيطرون على درعا، سيسيطرون على دمشق سياسيا واقتصاديا وعلى كل المستويات. هذه الوسائل وهذه وسائل الإعلام هذا كيف لها أن تتجاهل مثل هذه الأخبار؟ من سيصدقها؟ هل سيظلون في استحمار الذي بيسمعوهم؟ أم أنه يعني كيف؟
يا سيدي الكريم، وسائل الإعلام للأسف أغلبها العربية ومنها العربية وما شابهها عبارة عن أبواب تروج للعدو الإسرائيلي منذ زمان وليس من اليوم،
منها ما كان تابع للإمارات ومنها ما كان تابع للسعودية.
بالضبط، هي وصحيح أبواب للترويج لكيان العدو الإسرائيلي. وتفاخر نتنياهو والمسؤولين في الكيان المحتل حول سوريا، الموضوع لا يقتصر على الجنوب السوري وعلى جباليا وأنهم سيبقوا هناك، الموضوع أن سوريا أصبحت مسرح كلها لهم، يسرحون ويمرحون فيها كيف يشاءوا. بأيادي سوريا أو أوعزوا الشرع للنزول لملاحقة عناصر الجيش السابق وملاحقتهم إلى بيوتهم وتسليم أسلحتهم طوعا وكرها. طبعا هناك مشاهد يندلها الجبين من القتل والإعدامات الجماعية التي يقوم بها عناصر الشرع بحق الجيش
السوري. نعم.
الحر يعني أو
السابق. الجيش السوري السابق. نعم
نعم. وهناك يعني طبعا الأيام سوف تكشف ما داموا به هذه العناصر من إجرام بحق الكثير من 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 عناصر الجيش. وأصبحت الآن سوريا منزوعة السلاح، لا يوجد جيش ولا يوجد قوة تقوم برد على الكيان الصهيوني. العدو الصهيوني ضمن وأمن من جانب سوريا بما تعنيها الكلمة، وأصبحت الآن إحدى المناطق التي يتوسع فيها. ولا نستبعد والأيام سوف تثبت بأنه سوف يعلن عن بناء مستعمرات هنا وهناك.
نعم.
سوريا الآن أصبحت منزوعة السلاح بعد أن كانت تمثل إحدى جبهات خط الدفاع الأول ضد كيان العدو المحتل.
نعم. المتابع لهذه الأحداث والمتأمل لهذه الأحداث، غزة وما أدراك ما غزة، من قوة المقاومة، من تضحيات، من إباء، من شموخ. بالأمس قدموا نموذج راقي في استقبال الأسرى المحررين من داخل سجون الاحتلال الصهيوني القذر. هذا الخروج المشرف لأهلنا في فلسطين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، هنا هذا المشهد العظيم جعل الإسرائيلي في حالة من الإرباك، في حالة ناقم على حكومته، ناقم على مجتمعه أيضا، ناقم على أنه جالس داخل هذا الكيان، يعني في حالة إرباك. كيف تنظرون أو كيف تقرؤون هذه المشاهد لتحرير الأسرى الفلسطينيين من جهة، والجانب الصهيوني الإسرائيلي من جهة أخرى وهو في حالة إرباك وإذلال وخضوع للاتفاق الذي تم؟
يا سيدي الكريم، العدو الإسرائيلي هزم أكثر من مرة منذ 7 أكتوبر، لم يهزم في 7 أكتوبر فقط، وهذاك الفشل الذي حصل له والانهيار شبه الكامل لولا التدخل الأمريكي والأوروبي والبريطاني والفرنسي بكل عدهم وعتادهم وثقلهم ومسؤوليهم، وتوصل على مستوى الرؤساء أنهم حضروا إلى الأراضي المحتلة دعما للكيان الصهيوني. تكرر الفشل في الصمود الأسطوري الذي سطره المقاومين من أبناء غزة وحركة حماس والحركات الجهادية المقاومة الأخرى، التي المقاومة التي لم يسبق لها في التاريخ مثيل.
نعم.
في منطقة محصورة لا تتجاوز 10 الكيلومترات المربعة استطاعوا أن يواجهوا أعتى وأقوى وألعن قوة عرفها التاريخ. العدو الإسرائيلي لم يحرب لم يقاتل لحاله أو لوحده في فلسطين أو في غزة، بل كان الأمريكي والفرنسي والأوروبي وصهاينة العرب معهم.
نعم.
فما دام به الأخوة في قطاع غزة من مقاومة أسطورية مثلت رأس الحربة دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية قاطبة وليس دفاعا عن قطاع غزة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أثبتوا أن المقاومة باقية وأنه من توكل على الله سبحانه وتعالى وانطلق في مواجهة العدو، فإن ربي لن يضيعه وسوف يكون عونا له وينصره مهما كانت قوة العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي. أيضا أثبتت هذه المقاومة أن مهما انطلق العدو الإسرائيلي والصهيوني والأمريكي ومن معه من صهاينة العرب من قوة، فأن قوة الله هي الأقوى، وأنه لا يمكن ينتصر طالما وهناك مقاومين، والمقاومة طالما هي باقية فلا يمكن أن ينتصر أبدا أبدا أبدا. المشاهد التي قدمها الأخوة في حركة حماس في عملية التسليم واستلام الأسرى خلال الفترة الماضية تعبر عن وجود المقاومة وبقائها بالرغم من الضربات التي تعرضت لها القاتلة، يعني ضربات كبيرة في استهداف قادة الحركة من هنية إلى السنوار إلى محمد الضيف إلى كل القادة، ولكن المقاومة استطاعت أن تعيد تشكيل نفسها وأن ترتب نفسها وهي المسيطرة وهي الحاكم الفعلي لقطاع غزة، ولا يمكن أن يتركوا أرضهم وديارهم وقطاع غزة للعدو الفلسطيني والمحتل، بل أنهم والحمد لله يعني أصبحوا الآن قوة منظمة مرتبة أكثر من ذي قبل قادرة على الدفاع عن قطاع غزة وعن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ننتقل إلى MQ9 وما تحدث عنه يوم أمس، يعني تقارير كثيرة تحدثت، والمجلس الأطلسي الأمريكي في تكريره أكد أن إسقاط اليمنيين لطائرة MQ9 يشكل حلقة في سلسلة طويلة من الضربات اليمنية الناجحة ضد الطائرات الأمريكية منذ بداية الحرب في غزة. هذه الطائرة MQ9 تعتبر من أحدث الطائرات الأمريكية، مزودة بتقنيات متقدمة تشمل أنظمة مراقبة واستهداف دقيق، وقد سقطنا بعون الله نحن الشعب اليمني بقيادته بقواتها المسلحة 18 طائرة من طراز MQ9، وهي إحدى أكثر الطائرات بدون طيار تقدما في العالم. هذا المشهد العظيم الذي يبرز من جديد، ما دلالته، ما رسائله للأمريكان لا سيما وترامب عاده، يعني مثل ما بيقولوا كده الناس خارجيين وزعكمه داخلية. ترامب يعني من خلال تصريحاته بعض الأحيان يشد، بعض الأحيان يرخي، بعض الأحيان يدي تصريحات، بعض الأحيان ينتقل إلى أوكرانيا، بعض الأحيان، وهذا الموقف اليمني الثابت المؤازر والمناصر لأهلنا في غزة والمواجه لآلة القتل الأمريكية الإسرائيلية.
بدأت الحرب علينا والعدوان علينا في عهد ترامب.
يعني قد جربنا الرجال، جربنا جربنا.
نعم. فبالنسبة لنا نحن في الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا وجيشا لا أثر فينا ذهابه، ويعني وصول بايدن إلى سدة الحكم في أمريكا ولا عودة ترامب. وقد خبرنا وخبر قوتنا وبعثنا في بداية العدوان وكنا ساعتها أضعف ولا نمتلك القدرات التي نمتلكها اليوم.
صحيح، ولكننا اليوم أقوى. نعم،
جديد بالنسبة لترامب يعني فيما يخص اليمن وجبهتنا في اليمن. طائرة الـ MQ-9 تعتبر فخر الصناعة الأمريكية. يتباهوا بها ولهم يروجوا لها منذ صناعتها، وكأنها يعني سلاح لا يقهر ولا يمكن المساس به، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى جاءت إلى اليمن لتكسر هيبة أمريكا وفخر الصناعة الأمريكية، وأنها مثل ما قال السيد الشهيد القائد رضوان الله عليه قشة
أمريكا يعني قشة. نعم
نعم، كانت هي وجميع القوات الأمريكية وأمريكا قشة أمام بأس الله وأمام قوتنا الصاروخية وطيراننا المسير والجيش اليمني بشكل عام.
نعم، وسلاح الجو.
الرسالة طبعا التي استهدف أو عدد الطائرات التي تم إسقاطها مثل ما ذكرتم يمكن 18 طائرة.
نعم،
وأصبحت الآن غير قادرة على التحليق في الأجواء اليمنية، لأن أي طائرة تدخل يتم إسقاطها.
صحيح، فقد أثبتت ضعفها. نعم،
إنتاجها باهظة جدا على العدو الأمريكي، ليس من السهل إنتاجها بكل سهولة، تكلف عشرات ملايين الدولارات.
صحيح، وأثبتت
هذا يدل على امتلاك الجيش اليمني والقوة الصاروخية التقنية المناسبة، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبحنكة القيادة الحكيمة أن نوجد لها السلاح المناسب لإسقاطها.
نعم،
وهذا يدل على أن هناك تنامي وتطور في قدراتنا وفي قوتنا الصاروخية. إذا احنا استطعنا أن إسقاط طائرة MQ-9 بالسلاح المناسب التي لم تسقط في كثير من البلدان يعني التي فيها حروب أو مشاكل حتى في روسيا.
صحيح،
يعني هذه طائرة حديثة وبتقنية حديثة ولها قدرات كبيرة جدا، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت قوتنا الصاروخية إيجاد السلاح المناسب لإسقاطها، وهذا يدل على تنامي القدرات لدى قوتنا الصاروخية وعلى امتلاكنا الكميات الكافية لردع سلاح هذا السلاح الأمريكي المتطور، وأيضا أي أسلحة ثانية أو قوات أمريكية تحاول أن تغزو بلادنا أو أن تحاول أن تشن عدوان علينا، فلدينا القدرة بفضل الله سبحانه وتعالى على ردعها.
نعم،
أيضا بالنسبة للتقارير الأمريكية الأخيرة، كان هناك تقرير أمس أو قبل أمس من البنتاغون ومن وزارة الدفاع الأمريكية ومن الأجهزة الاستخبارية الأمريكية حول تخوفهم من قيامنا بنقل التقنية إلى روسيا وإلى إيران. اعتكست الآلية والرؤية والنظرة لديهم الآن. نحن منذ بداية العدوان ونحن نقول نحن شعب يمني يمتلك إرادته السياسية والعسكرية وقرارها السيادي، دولة ذات سيادة مستقلة استقلالا تاما لا تتدخل فيها أي أو في قرارها أي ضغوطات أو إملاءات خارجية. هناك تعاون بيننا وبين الدول، بعض الدول تعاون مشروع
يعني ندلت ليس
بقية الدول.
نعم،
والحمد لله نحن بفضل الله سبحانه قادرين على الدفاع عن أنفسنا وابتكار وصنع وإيجاد السلاح المناسب لردع العدو الأمريكي، وإذا أراد وفكر في أن يقوم بعدوان على بلدنا ولم يرتدع ولم تثنيه ولم يتعلم من الدروس التي تلقاها في خلال العام الماضي أو خلال 15 شهرا في البحر الأحمر والأسلحة والصواريخ التي كانت تصل إلى الأراضي المحتلة وأيضا التقنية التي لا يوجد لها مثيل في ضرب الأهداف المتحركة بصواريخ باليستية في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط واستهداف حاملات الطائرات، فنحن جاهزون له لخوض جولة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. سوف تكسر أنفه مرة أخرى مثلما كسرنا أنفه وكسرنا هيبته في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي البحر العربي، فبإذن الله تعالى نحن قادرون على أن نلحق به الهزيمة النكراء بإذن الله تعالى والأيام بيننا.
نعم، وإن شاء الله الأيام قادمة وبإذن الله سيكون النصر لأهل الحق، لليمن، لفلسطين، لكل الشعوب الحرة المناهضة للسياسة الأمريكية والهيمنة الأمريكية الصهيونية على المنطقة. سيدي الكريم، التشييع المهيب لسماحة السيد حسن نصر الله ورفيقه وأخيه سماحة السيد هاشم صفي الدين، هذا المشهد العظيم والتاريخي الذي لا يمكن أن يمحى أو يطمس من ذاكرتنا ومن وجداننا ومن تطلعاتنا وآمالنا لما بعد، فدماؤهم ستجرف عروش الطغاة والمستكبرين بإذن الله لا محالة. هذا المشهد العظيم الذي شاهدناه جميعا في لبنان، كيف تقرأ هذا المشهد؟ هناك حمل الكثير من الدلالات، حمل الكثير من الرسائل للعالم بأسره، ما دلالة ذلك؟
سلام الله ورحمة الله على سيد الشهداء، على سماحة السيد حسن نصر الله وجميع رفاقه في حزب الله الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. السيد حسن نصر الله كان يمثل درع حصين للأمة العربية والأمة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، ولكن للأسف تآمر عليه صهاينة العرب قبل أن يتآمر عليها اليهود والأمريكان أنفسهم، وهذه كارثة سوف يدفع ثمنها صهاينة العرب، وسوف تصلهم نار ما قاموا به، وبعدها لا ينفع أو وقتها لا يمكن أن ينفعهم العويل والصياح. دلالات المشهد المهيب الذي كان في تشييع الشهيد حسن نصر الله ورفيقه، هذا يدل على مكانة السيد حسن نصر الله في قلوب الأمة العربية والإسلامية، عند أحرار الأمة العربية والإسلامية. لو أن الطريق تسمح والمطارات مفتوحة لا شهد، يعني لامتلأت لبنان وبيروت بملايين الأحرار من الأمة العربية الإسلامية، ونحن نعلم ذلك أنه يوجد الكثير من الأحرار الذين ينظرون إلى السيد حسن نصر الله كصمام أمان للأمة العربية والإسلامية. شاهدنا على شاشة التلفاز مشاهد التشييع الرمزية التي كانت في العراق وفي تونس وفي فنزويلا وفي كثير من البلدان العربية. أما نحن في اليمن فكان يوم حداد، وكانت الناس متأثرة، ويعني كأننا حاضرين في التشييع في بيروت. السيد حسن نصر الله أقلق العدو الأمريكي والعدو اليهودي حيا وبعد استشهاده، حتى عندما كان في حفل في فعالية التشييع كان العدو الصهيوني والعدو الأمريكي يحلق بطائراته وكأنه يلقي نظرة الوداع على سماحة السيد حسن نصر الله، كان يحلق بطائراته فوق المشيعين وفوق بيروت وفوق الضاحية الجنوبية. هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة، هذه دلالة على أن حزب الله باقي، وقوات حزب الله باقية، وحزب الله هو ما زال المتحكم في كثير من مجريات الأمور والأحداث في داخل لبنان بشكل عام، بالرغم أن العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي وصهاينة العرب فرحوا باستشهاد السيد حسن نصر الله وظنوا بأنهم قضوا على حزب الله بأن لبنان أصبحت لقمة صائغة بأيديهم مثل ما هي سوريا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حسن نصر الله ربى رجال، ورجال قادر على قيادة الحزب وعلى قيادة المقاومة، والمقاومة باقية بفضل الله سبحانه وتعالى. تعرضت لضربة قوية نعم في الأخوة في حزب الله، وخسارتنا وخسارة فادحة، لكن المقاومة باقي والحزب باقي وقواته باقية، وبإذن الله تعالى الآن هم في إطار إعادة ترتيب صفوفهم وصفوف المقاومة والحزب، وسوف يعني يعود دورهم الجهادي والنضالي بإذن الله تعالى في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني وصهاينة العرب في المقام الأول.
إذن الأستاذ صالح بينون الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
هذه تحياتنا وتهانينا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.